الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام الرابع أي من النواقض لهذا الدين ومن أسباب الردة عن دين رب العالمين وعن الصراط المستقيم، قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه فهذا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في خطبة الحاجة ويسمعها منها الصحابة ويتناقلوها: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بعض الروايات: خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي وأكمل الهدي، لأنه من عند الله. قال الله عز وجل في شأن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم مع الله عز وجل بتوحيده وإفراده بما يجب له، وخلق عظيم مع المخلوقين المرضوبين. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى حائط رجل من الأنصار لقضاء حاجته، فجاءه بعير أو جمل فجعل يشكو إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدعبه، اتقوا الله بهذه البهائم المعجمة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. وشاهد أن هذا الجمل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، سجد له. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، نحن أحب أن نفعل بك هذا من هذا الجمل، من هذه البهيمة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجود لغير الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه عظيم مع المعاصرين ومع المخالفين، وقبل ذلك مع الله عز وجل. ولهذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها كما قال لها هشام بن سعد: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فيشمل هذا في باب الاعتقادات وباب المعاملات. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير خلق النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو حتى مثل هديه، فإنه يكفر بهذا الاعتقاد وبهذا الفعل. قال رحمه الله: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الكتاب والسنة، إن هو إلا وحي يوحى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى غير ذلك من الآيات: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الشاهد يا أخوة أنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ حكمه على ما يأتي بيانه. الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والعلماء يقولون: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، إلا إذا استحل. إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ورأى أن هذا الحكم أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان كفر. أما من غير استحلال وإنما تحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل أو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل لشبهة أو لشهوة، فإن الكفر هنا يكون كفر دون كفر وفسق دون فسق. فلهذا يا أخوة لما تناظر الشيخ بن باز رحمه الله مع جبرين ومع كذلك سفر وسلمان ومع عائض القرني ومع غيرهم كلهم جعلوا يلقون له أن الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر، وهو يكرر عليهم لابد من الاستحلال، لابد من الاستحلال. والاستحلال يكون بثلاثة أشياء: إما أن يعتقد أن حكم غير الله أكمل من حكم الله، أو أن حكم غير الله مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، فهو يحكم بهذه الأحكام التي يراها صالحة لهذا الزمان. فأنتم يا أخوان، أما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لشبهة فالكفر دون كفر، كما قال ابن عباس ورواه عنه طاووس وتنازله العلماء، نعم كافر عن كافر. قال: وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. يعني هنا يقال له: هيا نتحاشى من الكتاب والسنة. يقول: دعني منك، أنا ما أريد حكم الكتاب والسنة، أنا أريد حاكم من القوانين الوضعية. وعلى هذا التفصيل أيضا، بعض الناس ياهل، وبعض الناس عنده شبهة وشهوة، عنده طمع مثلا في المال، يعرف أنه إذا جاء إلى الحاكم الذي يحكم بالكتاب والسنة ما أعطاه هذه قطعة الأرض فيصادرها منه ويردها إلى الآخر، أو يعلم أن الذي يحكم بالكتاب والسنة لا يأخذ الرشوة، فلذلك ينفر من هذا، يقول: أنا أريد هذا الذي يحكم بالقوانين الوضعية. فنحن ننظر: لماذا تريد الحكم بالقوانين الوضعية؟ قال: والله لأن هؤلاء الناس ما عندهم لف ودوران، وأنا ما أستطيع معهم، أخشى أن يحكم علي. نقول: إذن أنت على خطر عظيم، ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وقد أخبر الله أن الذي يصنع هذا كافر، وكفر دون كفر، والظالم وفاسق. فهمتم؟ أما إن قال: لا يا أخي، دعني من الكتاب والسنة، هذه الكتاب والسنة زمنها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن نحن في الزمن المتأخر، فلا بد نتحاكم إلى القوانين الوضعية، هذا كلام الله وكلام رسوله ما يصلح لهذا الزمان، أو ذلك الحكم لا يصلح لهذا الزمان، فهنا يقع الكفر. فهمتم يا أخوان؟ لابد من التفريق، لابد من التفريق. وتجد أن كثيرا من التكفيريين يكفرون المسلمين بمثل قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، هذا إن أطعته، إن أطعته أنت تعتقد أن دينه أكمل من دين رسول الله، أو مثل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوافق هذا الزمن، أو أن دين أو أنك تصحح ذلك الدين، فهذا نعم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي هذه المسألة يدخل أيضا يا أخوة قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأن الله عز وجل حين حكم عليهم بالكفر دل على أنهم كانوا يطيعون أحبارهم ورهبانهم، علماءهم ودعاتهم يطيعونهم فيما يحلون وفيما يحرمون. وهذا فيه نفس التفصيل الفاسق، أقصد نفس التفصيل السابق. إن كان يعتقد أن ما أفتى به العالم أحسن من حكم الله، أو أكمل من حكم الله، أو مثل حكم الله، فهو كافر. أما إذا كان إنما يأخذه لشبهة أو لشهوة، كما هو حال كثير من الناس الآن يقلدون أبا حنيفة، لماذا؟ يعتبرونه إمام ويقلدونه، وهذا رجل قد من الله عليه بالعلم وأفتى بكذا وكذا، وإلا كثير من المسائل يخالف فيها أبو حنيفة الدليل، حتى أنك تعجب لو قرأت نشر الصحيفة للإمام مقبل بن هادي الواجد رحمه الله تعالى، أو قرأت باب الرد على أبي حنيفة من مصنف بن أبي شيبة، أو أبواب الرد على أبي حنيفة من السنة ابن عبد الله بن أحمد، تجد أن الرجل ربما يذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده إلى غير ذلك. فهو ربما يعتبر أبا حنيفة إمام،
فيقلده دينه، وكذلك ربما يعتقد فلان إمام ويقلده دينه ويقول من أنا من أنا إذا كان الإمام هذا قد قال بهذا القول فمن أنا. إلى غير هذا فنحن نقول إن ترك الدليل وترك الحكم الشرعي لا لشهوة ولا لشبهة يكفر، يعني لا لشهوة ولا لشبهة يكفر إذا اعتقد أنه يعني أن هذا القول هو الذي يصلح لهذا الزمان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال الله لا يصلح لهذا الزمان، وأن هذا القول ماذا مساوي لقول الله وقول رسوله، أو أن هذا القول أحسن من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الخامس أي الناقب الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هؤلاء هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين. هذه الآية نزلت في المنافقين، قوم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون وربما قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه وفي جهاده يخرجون معه إلى المغازي، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل. لماذا يا أخوة؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله، فالكاره لما أنزل الله ولو عمل به فهو كافر، أما التارك لما أنزل الله المسلم أقصد المسلم العاصي ترك بعض الأوامر وترك وارتكب بعض النواهي لا لأنه يكره ما أنزل الله وما أمر الله به، لكن لشبهة عنده شهوة عنده، فهذا حكمه أهون، هذا حكمه أهون. رجل الآن مثلا يتعاطى الزنا مع علمه أن الله حرم الزنا، يتعاطى الزنا مع علمه أن الله حرم الزنا واعتقاده لتحريم الزنا وأن هذا الحكم هو الحكم الشرعي، لكن شهوته تطغى عليه فيطيع الشيطان ويقع فيما وقع فيه. هذا مرتكب لماذا؟ كبائر الذنوب والآثام. آخر ما يذني ما يذني لكن عنده كراهة لحكم الله بالزنا، عنده كراهة لتحريم الله بالزنا، ما كان يحب أن الله يحرم الزنا، أو يكره حكم الله عز وجل على السراب وعلى الخمارين وعلى كذا، يكره الحكم من حيث هو، يكره الحكم من حيث هو، فهنا يكفر لكراهيته لما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لنا عباد الله ربما يقع من نفس شيء من الشبه من الشهوات من الرقة من الرأفة إلى غير ذلك، لكن الإنسان يدافع ويعلم أن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كله من شكاه واحدة، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حكيم الحميد، لا بد من هذا. أما الكراهة لما أنزل الله ثم اتباع أهواء الكفار هذا والله من أسباب الزيغ والإنحراف. قال الله عز وجل كذلك في سورة محمد، يقول الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ذلك بأنهم كرهوا ما الآية الأخرى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، واتبعوا أهواءهم فأحبط أعمالهم، يعني بسبب أنهم كرهوا حكم الله وكرهوا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي أن تبغض شيء مما أنزله الله، ولهذا من استهزأ باللحية من حيث أنها من شريعة الله ومن دين الله يكفر، من استهزأ باللحية ومن استهزأ بآيات الله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن من استهزأ بها من باب أن الناس أصبحوا يحلقون ويصهر لا لأن الله أمر بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فهو هنا فاسق ظالم غاشم مرتكب لكبيرة، لكن إنما يكفر حين يكرهها لأمر الله بها ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قال رحمه الله الثالث أي من النوادر من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. تقدم معنا الآية فهذا هو النوع السادس من أسباب الردة. قال الله عز وجل في بيان هذا السبب وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هؤلاء الناس كانوا يتسامرون في الطريق فقالوا ما رأينا أسمن بطونا ولا أجمل عند اللقاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل على رسوله ما ذكروه فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أي بهذا القول لم نقصده ولم نعتقده، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يزد على تكرير هذا. ولهذا دليل يا أخو على أن الاستهزاء بشيء من دين الله يعتبر استهزاء بالله سبحانه وتعالى، والاستهزاء بحملة دين الله بسبب حملهم لدين الله يعتبر استهزاء بآيات الله واستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم المبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان التسليم والانبياد. مثلا يأتي واحد يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، حديث فيه ثواب. أو قال صلى الله عليه وسلم إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الدار يطأهم كل شيء من الصغار ثم يوضعون في سجن يقال له بولس تعلوه نار العنيار، فيذهب ويستهزئ مثل هذا. ايش اي سجن منه السجان يستهزئ بآيات الله، يستهزئ بآيات الله وبهذا العقاب، او يستهزئ بالثواب الذي اخبر الله عز وجل به للمؤمنين. وكل ذلك يعتبر من اسباب الردة والعياذ بالله. وإلا فإن السلف رضي الله عليهم كانوا يخبرون بما أعد الله عز وجل للمؤمنين فيستبشرون، ويخبرون بما أعد الله عز وجل للكافرين المجرمين فيستعيذون من ذلك الأمر. أما أن تتخذ آيات الله هزوا، ومن أمثلة الاستهزاء في هذا الزمان ما يقوم به الممثلون والممثلات والمذيعون والمذيعات، لا سيما ما رأيناه قبل ما سمعنا عنه، أقصد ما سمعنا عنه من برنامج ما يقال له الرهان الخاسر، حيث استهزأوا بأصحاب اللحى واستهزأوا بالمستبيينين ويسخرون منهم ويشوهون صورهم ويصورونهم أنهم مناس متزمتين ويستهزئون بالحجاب، وكذلك طاش ما طاش ذاك الذي يقولون في السعودية ربما يقع منهم مثل هذا
والذي يشاهدون ويرضى من هذا.
هذا كثير من الناس من باب الفكاهة، من باب الشهوة، من باب الشبهة. وكثير من الناس بالذات كالاشتراكيين والبعثيين والناصريين ومن إليهم من الرافضة أصحاب الزنادقة ربما يرضون. أما كثير من الناس لو سألته ما رأيك في هذا يضحك هكذا على الشيء، بينما لو قلت له أترضى أتضحك من حكم الله يقول لا والله أن هؤلاء المطاوعة أنهم خير منا وأنهم أفضل منا، لكن نحن مساكين. وكثير يا أخوة من الناس على هذا الحال، لكن نحن الآن في من استهزأ بدين الله عز وجل لأنه دين الله، أو استهزأ بحكم الله عز وجل لأنه حكم الله، أو استهزأ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء به رسول الله. فهنا الحكم يختلف عن كونه استهزأ لشبهة أو شهوة. يعني مثلا هو يحب أن يحلق لحيته ورأى غيره مثلا يربي لحيته فجعل يسخر منه، لا للدين، وإنما يسخر منه، انظر هذه ما تدخل زلط وشعره ما تعطي فلوس تحلقها بالموس إلى غير هذه من العبارات. أما إذا كان يستهزئ بها لأنها دين فهنا يكفر لاستهزائه بالدين،
ولأن الاستهزاء بالدين هو استهزاء بالله ولعب بآيات الله واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدمت الآية. قال أبدأ قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا اختلف بعض العلماء في هذه الآية فقال بعضهم هؤلاء منافقون الذين كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم هم من أهل النفاق. وقال بعضهم بل هم من أهل الإيمان لأن الله عز وجل يقول قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن كانوا من أهل النفاق سيقول ظهر كفركم وبان كفركم وظهر ما كنتم تسترون به، لكن لما قال بعد إيمانكم دل على أنهم كان عندهم إيمان. والله عز وجل حين ذكر المنافقين وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يذكرهم باسم الإسلام لا باسم الإيمان. قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال في الآية الثانية من المسلمين وقال في الآية الأولى من المؤمنين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الآية الأولى أخبر الله عز وجل أنه أنجى من ما حصل لقوم لوط المؤمنين هذا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي من أصحاب الإيمان ظاهرا وباطنا كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا البيت يدخل فيه من؟ امرأة لوط وامرأة لوط كانت تظهر لزوجها شيء وتظهر لقومها شيء وهي هلكت معهم. فلما أخبر الله عن البيت قال من المسلمين، ولما أخبر الله عز وجل عمن أنجاهم قال من المؤمنين. فهذه الأمر أن المنافق لا يطلق عليه مؤمن وإن كان ظاهره الإسلام إنما يدخل في اسم الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال إن أحوان طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، لأن بعضهم تاب، لأن بعضهم ربما يتوب من هذا الصنيع الذي يقارنه والذي وقع فيه. أما من لم يتوب مع الاستهزاء والسخرية بالدين الله عز وجل فهو يكفر. والتوبة جاءت لما قبلها قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإن هذا الذي وقع في الردة بسبب الاستهزاء إذا تاب من هذا الاستهزاء دخل في الإسلام. وهنا مسألة، من كفر بالاستهزاء هل يلزمه أن يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كفر بترك الصلاة، أو كفر بشيء من المكفرات القولية أو الفعلية؟ للعلماء في هذه قولان. قال بعضهم يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا كفر أو ما كفر؟ كفر. إذا يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال آخرون يدخل في الإسلام بما يعني بترك ما أخرجه منه أو بفعل ما أخرجه منه. مثلا الرجل هو يتلفظ لا إله إلا الله في الصباح والمساء والظهر والعصر والليل لكن ما يصلي. فجأة توضأ ودخل المسجد يصلي وبدأ يحافظ على الصلوات، هل نقول هذا ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر؟ لا، يقال دخل في الإسلام بما أخرجه منه. رجل كذلك سب الله عز وجل أو سب رسوله أو استهزاء بالإسلام أو سب الدين أو غير ذلك، هذا كفر بهذه الأمور. فيدخل في الإسلام بالتوبة من هذه الأمور. كل الذين كفروا ينتهوا فرهم ما قدتها وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. المسألة كما قلت لكم خلافية بين أهل العلم، وهذا الذي يظهر لي أنه يدخل في الإسلام بما أخرجه منه، والكفر بما أخرجه منها أيضا. مثلا البعثي
يعتقد في البعث ويعتقد عقيدة البعثية، وهو مع ذلك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، أراد أن يتوب إلى الله عز وجل. ربما لو قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو يرى نفسه مسلم. كثير منهم، كثير من الاشتراكية، كثير من الصوفية القبورية مع الاتيان بالشهادتين يرى أنفسهم من المسلمين. وربما إذا دعوته إلى التوبة وتبين له أن هذه العقيدة التي هو عليها باطلة يتوب من غير الشهادتين، يتوب من غير أن يتلفظ بالشهادتين، من غير الغسل، من غير حلق الرأس. لأن المشرك الذي يريد أن يدخل في الإسلام، المشرك الأصلي إذا أراد أن يدخل في الإسلام يلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلزمه ماذا أحلق عنك شعر الكفر واغتسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي ارتد نقول يدخل في الإسلام بما أخرجه منه، والله أعلم. هذا على القول بأنه يدخل في الإسلام بما أخرجه منه ما يلزم. وأما من قال بأنه يلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك، يلزمه ما يلزم الكافر الأصلي، يلزمه ما يلزم الكافر الأصلي. والمسألة كما تقدم خلافية، وبعض العلماء وبعض ربما يقول خروجا من الخلاف يقولها، لكن هذا الذي يظهر لي أنه لا يجب عليه قولها، لا يجب عليه أن يقولها، أن يقولها، لأنه أصلا يقولها. الآن إذا أتيت لذلك الذي هو عند القبر يذبح للقبر، قلت له يا فلان الذبح لغير الله شرك، يقول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. الله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. والعبادة جلية محبوبة إلى الله عز وجل، وصرف العبادة لغير الله شرك. اقتنع بنصيحتك وبتوجيهك وعلم أن هذا الفعل الذي كان يتعاطاه شرك، فقال أنا أتوب إلى الله عز وجل من هذا الصيام، أنا أتوب إلى الله عز وجل من هذا الصيام. فنقول قد رجع إلى الإسلام بما أخرجهم، بترك ما أخرجه منه، لأنه هو كان يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصوم ويحج ويعتمر، لكن كان يتعاطى مكفرا. فلما تاب من ذلك المكفر بالتوبة وبترك ذلك المكفر عاد في الإسلام، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.